الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإلى إخواننا وأحبابنا من المستمعين والداخلين على هذا البرنامج في شرح كتاب الكبريت الأحمر لسيدنا الإمام عبد الله بن أبي بكر عيدروس، انتهينا إلى قوله رضي الله تعالى عنه: ومن الأحوال الروح، والروح مختلف فيها عند أهل الحقيقة من أهل السنة، فمنهم من يقول والروح جسم لطيف مجازي، والروح الرباني وأمري من عالم الأمر. قال المشايخ: هي أعيان لطيفة مودعة في هذه القوالب، ولها ترج في حالة النوم ومفارقة البدن ثم الرجوع إليها، وأن الإنسان هو الروح والجسد، لأنه سبحانه وتعالى سخر هذه الجملة بعضها لبعض، والحشر والثواب والعقاب للجملة، والأرواح مخلوقة، ومن قال بعد بعدمها فهو مخطئ خطأ عظيما. والروح معدن الخير، والنفس معدن الشر، والعقل جيش الروح، والهوى جيش النفس، والتوفيق من الله تعالى مرد الروح، التوفيق من الله تعالى مرد الروح، والخذلان مرد النفس. ومن الأحوال هذه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. يشرح لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة بعض ما يتعلق بالروح. والروح تطلق على ما ذكر أنه جسم لطيف مجازي، فهو ينتشر بواسطة العروق الضوارب في البدن إلى جميع أجزاء البدن. دم منبعه تجويف القلب، هذا من عالم الحس، وهو أمر من الظاهر، ولكن إذا أطلق الروح أريد به ما هو سبب لهذا وجميع متعلقات الجسد الأخرى مدة حياته. الروح التي هي سبب لهذا ولغيره، والتي هي محل خطاب الحق تبارك وتعالى، والتي هي اللطيفة الإلهية المدركة العاقلة العالمة، عليها يترتب الثواب والعقاب. فالروح بهذا المعنى هو الذي يريده أهل التصوف عندما يطلقون الروح، والمتكلمون على الأمور الغيبية والمعاني المعنوية فيقصدون به هذا الروح. يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والروح مختلف فيها عند أهل الحقيقة من أهل السنة، فمنهم من يقول الروح جسم لطيف مجازي. وهذا الجسم المتعلق بجريان الدم من عالم الظاهر. قال: والروح الرباني أمر من عالم الأمر، وهو ما ذكره القرآن في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيه إشارة إلى أن أكثر عقول الخلق قاصرة عن إدراك حقيقة هذا الروح المعنوي. هذه الروح الربانية تقصر عن فهمها أكثر العقول، ولذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال المشايخ: هي أعيان لطيفة مودعة في هذه القوالب. أي في الجسد، ولها ترق في حال النوم ومفارقة البدن، يعني أن قوى هذه الروح ومداركها تقوى وتتسع عند مفارقتها للبدن بالموت، أو عند خفة تعلقها بالبدن بواسطة النوم. ففي حالة النوم يمكن أن ينكشف لهذه الروح ما لا ينكشف في حالة اليقظة، وهي ترى المرايا الكثيرة في اللحظات القصيرة، ففي قليل من الثواني ترى رؤيا طويلة فيها حوادث كثيرة ولها تعلق إما بماض أو بمستقبل يحصل من تأويل تلك الرؤيا أو من إدراك أثرها في عالم الواقع بعد ورودها. وربما وردت حوادث سنة في دقيقة ودقيقتين وأقل من ذلك يراها النايم. إذن فهذه الروح هي صاحبة المدارك وصاحبة المعارف وصاحبة السمع والبصر على الحقيقة بالنسبة للإنسان، ولكن عندما تحبس في قفص هذا الجسد تكون مربوطة بالعين، بصرها يكون مربوط بالعين، وسمعها يكون مربوط بالأذن، وهكذا تكون في حكم هذه الجوارح وتحت سلطة هذه الجوارح. كلما صفت نفس الإنسان عن الدنايا وعن أدران الذنوب كلما اتسعت مدارك الروح واستطاعت أن تبصر أكثر وأن تسمع أكثر وأن تدرك من الحقائق أوسع. وكلما تكدر باطن الإنسان باكتساب الذنوب والعصيان ومخالفة الرحمن والغفلة عنه سبحانه وتعالى فإن كثافات الجسد يغطي على الروح مداركها، يغطي عليها معارفها، فتصير بكثائف الجسد محجوبة عن إدراك ما أودع فيها من السر المصون. إذن فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يعتني بتزكية نفسه لتتسع مدارك روحه في المحبة والمعرفة، في المعرفة والمحبة حتى تترقى إلى الشهود، ولها ترقم في حال النوم ومفارقة البدن. وإذا صفت روح الإنسان وطابت سريرته وتنقى باطنه فإن روحه تعرض لها مشاهد كما تشاهد في النوم، كما يرى النائم في نومه فإن الصافي الطاهر النقي يرى المرائي في يقظته كما يراها ذاك في نومه. وبذلك نعرف بعضا من سر ما كان لأصفى الأرواح وهي روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرض من المشاهد الآتية في الدنيا ثم في البرزخ ثم في القيامة ثم في الجنة، فتعرض له بأنواع من العروض كما صح في الأحاديث الكثيرة، ومنه عرض الجنة والنار، ومنه رؤيته الحوض وهو على منبره الشريف، ومنه مشاهدته أحوال الأفراد والجماعات التي تكون في القيامة وفي الجنة وفي النار. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم الأصل في تلك المشاهدات، وهو الأعظم في صفاء الروح، ودونه كل من سواه من الملائكة والأنبياء والمقربين والصديقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك أيضا نعلم إمكانية مشاهدة الروح للأنواع ما يعرض من المشاهد وهي في حال اليقظة، كما ترى في حال النوم إذا صفت. وبذلك نقرأ أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ويروى عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه قد سمع النبي يقول ذلك في حياته، فرآه ليلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فجاء في الصباح إلى بيت خالته ميمونة أم المؤمنين وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، وقد سمعته يقول: من رآني في النوم فسيراني في اليقظة. فأخرجت له جبة كانت لرسول الله ومرآة كان يمتشط فيها ويرى وجهه فيها. قال ابن عباس: فلما تناولت منها المرآة ونظرت فإذا بي أرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوح لي في المرآة، فجعلت لا أرى وجهي ولا أرى نفسي، ولكني أرى في المرآة أمامي وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك جاءتنا الأحاديث الكثيرة بمشاهدة كثير في الأمم السابقة لملائكة وسماعهم لأصواتهم ومخاطبتهم إياهم، كما جاءنا في القرآن الكريم عن سيدتنا مريم عن سيدنا جبريل تمثل لها بشرا سويا وخاطبها وكلمها وكلمته ورد عليها وردت عليه، إلى غير ذلك مما جاء من مشاهدات الأرواح لشؤون الغيبية. قال: ثم الرجوع إليها. أي لهذه الروح ترقي في حال نوم فرقة البدن، ثم الرجوع إلى الأبدان. ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال: وأن الإنسان هو الروح والجسد، يعني لا يطلق لفظ الإنسان على جسد مجرد ولا على روح مجرد، ولكن اجتماع الروح مع الجسد يتكون منه حقيقة الإنسان. فإن الله تعالى سخر هذه الجملة بعضها لبعض، فسخر البدن ليكون قالبا للروح، وسخر الروح لتكون حياة لهذا البدن ومحركة له ومدبرة لأمره. فلا يستقيم إنسان جسد بلا روح، ولا يستقيم روح من دون جسد فيسمى إنسان. فإن الله تبارك وتعالى جعل شأن الإنسان في هذه الحياة أن يبرز في قالب جسد باطنه روح أمري، فلم يزال هكذا. ولذا قال سيدنا العباس عن روح النبي صلى الله عليه وسلم: لما انتقلت من الجنة إلى الأرض ثم هبطت البلاد لا بشر أنت، يعني ما تسمى بعد بإنسان في بحسب هذا المصطلح، أي لم يتكون لك جسد بعد، بل أنت روح مجرد ونور مجرد حتى تكون جسده الأكرم في بطن أمه آمنة بنت وهب، فكون في بطنها ذلك الجسد الأكرم الأعظم الأحب إلى الرب جل جلاله. فيا لها من مزية نالتها ابنة وهب، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. وللأرواح الصافية عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم، ثم عند ذكرى شؤونه الخاصة، وعند ذكرى ميلاده تولد لمعاني الحياة والمدارك في هذه الأرواح. فإن الله أبرزه لينير، وأبرزه ليعرف، وأبرزه ليكشف به الحجب، وأبرزه ليدفع به ظلمات الضلال والباطل والوهم والخيال، وأبرزه ليهدي به إلى سواء السبيل. فكلما ذكر وكلما قامت ذكرى ولادته تولدت أنوار في أرواح المقابلين لهذه الروح المحبين لها، تزيدهم معرفة وتزيدهم إيمانا وتزيدهم تقوى وتزيدهم إنابة وتزيدهم خشية من الله تعالى ومعرفة به جل جلاله. لا، فيطلق الإنسان على جملة الروح والجسد، ويكون الحشر والثواب والعقاب للإنسان جملة، أي بروح وجسد، لا بجسد بلا روح ولا بروح مجردة عن الجسد. فإن الله تبارك وتعالى بعد تفتت الأجساد لعامة الناس، ويبقى المحترم منها لا تأكله الأرض، يعيد الأجساد صانعها سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال سبحانه وتعالى: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فيعيد الأجسام من صنعها، وتنبت أجسام الناس في أماكن موتهم، وتبقى الأجساد حتى يحيي الله إسرافيل ويأمره بالنفخ في الصور، فتنطلق الأرواح من حيث استودعت في الصور إلى أجسادها، ويدخل كل روح في جسده فيحيا بإذن الله ويقوم، فيكون الحشر للأجساد والأرواح معا. قال تعالى: يخرجون من الأجداث، أي القبور، كأنهم جراد منتشر. ثم يكون أيضا الثواب والعقاب للأرواح والأجساد معا. ومهما تآكل جسد الإنسان في التربة وذهب إلى أي العناصر، فإن الله تعالى يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيعيد الأجسام بنسبتها التي كانت عليها في الدنيا. قال تعالى: ويحشر على ما مات عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ويحشر على، يعني يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه. هكذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. والأرواح مخلوقة، خلقها الله تبارك وتعالى وكونها قبل تكوين الأجساد، ووجودها أيضا في السماء قبل خروجها إلى هذه الأرض عند تكون أجسادها، وهما أشار إليه حديث الإسراء والمعراج من النسم التي رآها عن يمين سيدنا آدم وعن يساره في السماء الأولى صلى الله عليه وسلم، رأى عن يمينه أسوده وعن يساره أسوده. ثم سأل جبريل وآدم كلما التفت عن يمينه ضحك، وإذا التفت عن يساره بكى. فقال له جبريل: إنها نسم بنيه أهل الجنة عن يمينه، فإذا رآهم ضحك واستبشر، وأهل النار عن يساره، فإذا رأى من يدخل النار من ذريته بكى وحزن. فهو كذلك، وهذه الأجساد تخرج من ذلك العالم إلى هذه الأرواح تخرج من ذلك العالم إلى ما كون لها من الأجساد في بطون الأمهات، فتدخل الروح في الجسد. وهكذا يخاطب الإمام الحداد عليه رحمة الله هذه الروح، وأين كان مسكنها، وأين كانت في العالم الأعلى، فهل ترضى أن تنحط وتنقطع عن العالم الأعلى؟ فيقول: يا أيها الجوهر المحبوس في صدف مخلولق غرض الأغيار والكدر، وأين كنت ولا جسم تساكنه؟ ألست في حضرات القدس في الذاكري تاوي مع الملأ الأعلى، وتجني من ثمار أنس، وتاوي مع الملأ الأعلى وتكرع من حياض أنس كما تجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفص، أي الجسد، ليبتليك، فكن من خير مختبري. يا أيها الروح، هل ترضى مجاورة طول الدوام لهذا المظلم الكدري؟ فهكذا ينبغي أن نصفي أرواحنا ونزكيها، ولا نجعل كثافات الأجسام وشؤون الدنيا تغلب عليها، فنكون حسني التعامل مع حاجات الأجساد من الطعام والشراب والملبس والمنكح، لا نكون فيها على اكثار، ولا على مبالغة، ولا على انسياق وراء المكروهات والشبهات فضلا عن المحرمات والعياذ بالله تعالى، حتى لا نكثف هذه الروح بظلمات هذه الأكوان، وحتى نساعد الروح على أن ترقى في مراقيها، ويظهر ما أودع الباري فيها من كنوز المعرفة والمحبة والقربة والإدراك. ومن قال بعدمها فهو مخطئ خطأ عظيما، كيف وقد أثبتها الحق سبحانه وتعالى ورسوله، وكيف والناس هل يفرقون بين الحي والميت إلا بهذه الروح، وكم يدركون مما له روح ومما ليس له روح. قال والروح معدن الخير والنفس معدن الشر، عاد إلى تقرير الروح بالمعنى الذي يغلب في كلام الصالحين والعارفين وأهل التصوف، أن الروح هي تلك اللطيفة الإلهية الربانية، وأن النفس مجموع قوى الشهوة والغضب في الإنسان ومحل الصفات الذميمة. إذن يقول الروح معدن الخير والنفس معدن الشر، يقول والعقل جيش الروح، جند سخره الله تعالى لمساعدة الروح في تنفيذ قراراتها اتخاذ خطواتها. العقل جند من جنود الروح، ومن أقوى جنود العقل الصبر، فالصبر جند من جنود العقل والعقل جيش الروح. يقول والهوى جيش النفس، وهو الميل إلى الباطل والميل إلى الشر بأنواع يسمى هوى، ميل النفس إلى الباطل وإلى الشر، فهو جند النفس الأمارة وجيشها. والتوفيق من الله تعالى مرد الروح، يعني قبول خاطر الخير وإلهام الملك من قبل باطن الإنسان يكون مرده الروح، فاستعداده لقبول خواطر الخير وللإصغاء إلى ما يقول الملائكة هذا مرده إلى الروح ويسمى توفيقا. كما أن استعداد الإنسان لقبول خاطر السوء من الشيطان والنفس الأمارة وتنفيذه يسمى خذلان. إذا قال والتوفيق من الله تعالى مرد الروح والخذلان مرد النفس، فقد خلق الله تبارك وتعالى روح الإنسان وقلبه هذا، وجعل له إلهاما بواسطة الملائكة ووسواسا بواسطة الشيطان، وجعل الاستعداد لقبول خاطر الملائكة وخاطر الخير توفيقا، وجعل الاستعداد لقبول خاطر السوء من النفس والشيطان خذلانا، وجعل الله تعالى توفيقا وخذلانا وملكا وشيطانا جل جلاله وتعالى فعلا، وجعل إلهاما ووسوسة، وكل شيء يكون له مقابل إلا الله تبارك وتعالى، فلا ثني له ولا مقابل له، والكائنات كل شيء يقابله شيء، فسبحان الخالق العظيم جل جلاله تعالى في علاه. يقول الشيخ عليه رحمة الله تعالى ومن الأحوال معرفة الأسرار وهي السر وسر السر، فالسر لطيفة موضوعة في القلب كالأرواح وهي محل المشاهدة، كما أن الأرواح محل المحبة والقلوب محل المعارف، فباطن الإنسان قلب، في هذا القلب أيضا باطن يسمى الروح، وهذه الروح باطن ولطيفة يسمى السر، فهي متداخلات في بعضها البعض أو يؤدي الوصول إلى أحدها الأصول الثاني أو لا طريق للوصول إلى الثاني إلا من الأول. فأول ما يستطيع الإنسان الوصول إليه والتعرف عليه هو القلب، وهو محل المعرفة. فإذا أخذ بحق هذه المعرفة وعمل بمقتضاها زاد صفاؤه وانكشفت له الحقائق، فوصل إلى الروح، وهناك ذوق أسرار المحبة. الروح محل المحبة كما أن القلب محل المعرفة، فبواسطة المعرفة وبحسب قوتها يوصل إلى الروح وتدرك أسرار المحبة وشؤونها ولطائفها التي لا يمكن التعبير عنها. ثم إنه إذا عمل بمقتضى المحبة وثبتها وقواها انكشف له من وسط هذه الروح ما يسمى بالسر، وهو محل المشاهدة، وهي معاينة باطنية لحقائق غيبية يطلع الله الصادق الطاهر منها على ما يشاء. رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر، ولا الأسرار إلا لمن صف السرائر. إذن فباطن الإنسان أوله القلب، وعند القيام بحق هذا القلب بتحليته بالصفات المحمودة بعد تخليته عن الصفات المذمومة، الصفات المذمومة من كبر وعجب وغرور وحسد وحقد وإصرار على المعصية وعناد وإرادة شر إلى غير ذلك، وتحليته بالصفات المحمودة من إنابة وتواضع وتوبة وانكسار وتأدب واضطرار للرحمن سبحانه وتعالى وإخلاص لوجهه الكريم، إذا تم ذلك لهذا القلب انفتح منه عالم الروح، وهو كباطن في القلب، وهو محل مدارك المحبة الذوقية وأسرارها الرفيعة العلية ومعانيها الواسعة الشريفة السنية. وإذا ورد مواردها العذبة الطيبة الهنية فهو يتأهل لفتح باب السر، وهو محل المشاهدة والمعاينة لحقائق من الغيبيات التي أمر بالإيمان بها، فيصير يشاهدها بسره كما يشاهد الحسيات والأجسام بعينه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو مراتب ومقامات الشهود التي يكرم الله بها خواص الصادقين من العباد المقربين ألحقنا الله بهم. قال: وهي السر وسر السر. فالسر لطيفة موضوعة في القلب كالأرواح، وهي محل المشاهدة، كما أن الأرواح محل المحبة والقلوب محل المعارف. فأول مفتاح ينفتح به القرب والإدراك هو المعرفة، فبواسطة المعرفة تنفتح أبواب التداني والاتصال وتتسع المدارك، فينكشف بذلك باب المحبة بواسطة الروح، ثم بعد ذلك ينكشف باب المشاهدة بواسطة السر. يقول: وقال المشايخ العارفون إن السر ما لك عليه إشراف، ما تطلع عليه أنت في حقك، فهو سر بالنسبة لغيرك وأنت تطلع عليه في باطنك، ولكن السر السر ما لا اطلاع لأحد عليه غير الحق سبحانه وتعالى. يقول: والسر أشرف من الروح، والروح أشرف من القلب. والمعنى أن الروح هي باطن القلب، وأن السر هو باطن الروح، وصدور الأحرار قبور الأسرار، أي أنهم يودعون من الحقائق والمعارف ما لا يجوز لهم أن يظهروه ولا أن يتكلموا به مع غير أهله، فيكون فتنة عليهم، بل وظيفتهم أن يحمدوا الله تبارك وتعالى على ما آتاهم من هذا الفضل، ثم يبقون على كتم السر ودعوة الخلق إلى الدخول إلى رحابه من أبوابه، وهي حسن العمل بالشريعة المطهرة والقيام بواجب حقها. وفي سر السر يكون شؤون من أعالي معاني المشاهدة والمعاينة ما لا يمكن شرحه بأي لسان، وإنما يعرفه من أوصله الله إليه من الخاصة أرباب الحظ والحظوة من الرحمن جل جلاله، ألحقنا الله بهم ووهبنا من مواهبهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كذلك أيها الأحباب، درسنا هذه الأحوال لتنبعث منا الوجهات الصادقة في الإقبال، لنتخلى عن ذميم الخصال ونتحلى بشريف الخلال، ونسمو مع من يسمو إلى المقام العال، ومن عال إلى أعلى مع خيار الملا، حتى ندرك هذه الحقائق في عيش كريم رائق نرافق به خير الخلائق. يا أيها الأحباب، هيا لبوا الندى، فقد جاءكم شهر ميلاد الهدى، شهر ربيع الأول، وفيه أشرق الله النور الأكمل وأبرز الحبيب الأفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليكن الدرس مفتاحا لكم لترقوا مراقي القرب من ربكم، وتنعموا بنعيم الصفاء والوفاء، لتحوزوا من الله الاصطفاء. فالاقتداء ثم الاهتداء والاصطفاء حال فوق حال. الله يرقينا إلى مراتب العوال، ويجعلنا في سلك الصالحين من أهل صدق الإقبال، ويبارك لنا فيما أنعم به علينا. وإن وصل منكم شيء من الأسئلة نجيب عليها فيما بقي من وقت هذا الدرس. الله يزكي لنا النفس ويطهرها عن الرجس، ويجعلنا محلا لصدق الإقبال عليه في كل حال، ويقبل بوجهه الكريم علينا في جميع الأحوال. أحيوا منازلكم ودياركم ومجالسكم بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرى أخباره وسيرته، فهو إمامنا، وهو سيدنا، وهو قائدنا، وهو داعينا، وهو مرشدنا، وهو هادينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو رأس تلك الدولة الإلهية العلية التي لا يمكن تغييرها ولا تبديلها ولا انتقاصها. جعلنا الله وإياكم ممن يعظم هذا المصطفى لأجل الله الذي اصطفاه، ويقتدي به في شؤونه وأحواله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وهذا السائل الزاهر من الإمارات يقول: متى يعاقب المرء بعدم وتره صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الذنوب التي تمنعه من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يكون أظهر ذلك ما كان من إيذاء ما لأهل بيته وعترته أو لصحابته الأكرمين، أو انتقاص بعد ذلك لعموم المسلمين عامة وخاصتهم خاصة، ومن توجه إليه عليه حق خاص له كالوالدين والأرحام. وأشد من وأشد الأشياء مما يمنع الرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم الحجاب هو ضر الناس، خصوصا من حيث الدين، إبعادهم عن سبيل الهدى وإيقاعهم في المعاصي والمخالفات. وكل ما خالف به الإنسان شريعة الله تبارك وتعالى بما يحمل غيره على مخالفة الشريعة، أو يوقع غيره في ترك الواجبات أو فعل المحرمات أو يزعزع إيمان الغير، فذلك أقوى أسباب الحجب والبعد عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قلة المحبة وقلة التعلق القلبي ونقص التعظيم لهذا الجناب هي المانعات أيضا من رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا تطهر الإنسان عن الإضرار بالغير في دينه ودنياه، وأدى الحقوق الواجبة عليه، وقام بخدمة الشريعة المطهرة وخدمة الدعوة، ومع تعلق قلبه بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظامه، واشتدت محبته له أكثر الصلاة والسلام عليه، فلا بد أن يراه صلى الله عليه وسلم نناما ويقظة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وقد تتأخر الرؤيا عن بعض الصادقين والمخلصين، ولا يكون في ذلك عليهم نقص ربما كان فيه زيادة تكميل في انكسارهم لله تبارك وتعالى وتذللهم لعظمة الله تبارك وتعالى، حتى يأتيهم الجزاء الأكبر في أواخر أعمارهم أو يصادفهم من أول انتقال أرواحهم. فالشان شان الصدق في محبته ومتابعته وتعظيمه والعمل بشريعته والخدمة لدعوته، فإذا قامت هذه الأسس فصاحبها الفائز برؤيته، إما معجلا في الدنيا ثم في المنقلب أو مؤجلا إلى شان آخر العمر أو إلى المنقلب، وكل ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا من أسعد الناس برؤية نبيك ومشاهدته ومخاطبته ومكالمته ومسامرته والأخذ عنه والتلقي منه والعمل بسنته وإحيائها ونشر دعوته وتبليغها في الآفاق وتحكيم شريعته والعمل بمقتضاها ونفع أمته ظاهرا وباطنا ومرافقته غدا يا أرحم الراحمين. والسائل الأخ محمد من جدة يقول: هل التدخين مكروه أو حرام؟ وهو أي التدخين محل كلام الفقهاء السابقين ما بين التكريه والحرمة، ثم إنه برز في أوقاتنا ما يتيقن به العالم بحاله أنه مضر من الأمور التي ضررها كبير كثير بالصحة، وهي داخلة في مسمى الخبائث لإضرارها ولنفرة النفوس الطيبة عنها وفرار أرواح الملائكة منها إلى غير ذلك. فيترجح حينئذ القول بتحريمه، وعلى كل الأحوال فهي من المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمة بالنظر إلى الأدلة، وقد تأكد في زمننا ما يرجح قول القائلين بالتحريم، فعلى كل أن يبتعد عنه سواء كان مكروها أو محرما، وأن يأخذ نفسه في التخلص منه، وعلى كل من لم يقع في شبكة ضره أن ينأى بنفسه وأولاده عن القرب منه. وأخت من أستراليا تقول: إن إحدى والدي يسيء الكلام إلي، فهل لي أن أنصحه؟ ورد يتبع عقوق الوالدين. ليست النصيحة من عقوق الوالدين، ولكن خروج أسلوب النصيحة عن الأدب هو الذي يكون عقوقا. فأن يكون تكون النصيحة بنوع من التعالي أو كلمات فيها إساءة وإذلال وتجريح مشاعر أو حركة نفرزة تؤثر، هذا هو العقوق. أما إلقاء النصيحة على وجهها فليس من العقوق في شيء، وخير منه أن تطلب من ينصحه من غيرها ليكون ذلك أقرب إلى القبول وأبعد لها عن القرب من العقوق. وعلى كل الأحوال فإن صبرها على إساءته في الكلام وتحامله عليها أو إيذائه لها، كل ذلك من أسباب الرفعة لها وأسباب القربة إلى ربها وأسباب تحصيل الخير لها ودفع الشر عنها. فمهما قدرت على ذلك فلتقم به ما استطاعت، ولتعلم أن ذلك اختبار لها من الله، إن نجحت فيه أعطاها فوق ما تتمناه فوق ما تريده من خيرات الدنيا والآخرة. ومع ذلك كله فليس يلزمها أن تسكت عن نصحه ولا أن تستعين بأحد ينصحه ويكلمه ويخاطبه ليكون رفيقا بأولاده وليكون معينا لبنته على بره. ومن خير ما تتعامل به في هذه الحالة كثرة دعائها لله تعالى في إصلاح والديها وقيامهم بخير ما يربون به الأولاد، وقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأخ مصطفى من مصر يقول: حضرت عندكم إحدى الدورات الصيفية وزرتكم بعدها مرة بفضل الله، أريد أن أعرف منكم حكم مظاهرات جرت عندنا الاعتبار هذا من الخروج على الحكم سمعنا حق المواطنين المطالبة بحقوقهم. يقولوا المطالبة بالحقوق على وجهها هو الحق المشروع لكل ذي حق، ولكن إنما الذي يحذر فيه فقط هو تجاوز الحد في الإضرار بالغير وإرعاب أو تخويف الآمنين أو تكسير الأشياء التي هي إما ملك أشخاص أو ملك عام أيضا للمجتمع، فتكسير مثل ذلك وما يتعلق به هو الأمر الذي ينبغي أن يجتنب. وأما مجرد المطالبة مهما تمت على وجه فالكلام كما تسمعون عندكم من علماء الأزهر الشريف ومن مفتي مصر الشيخ العلامة، وهو صاحب اتساع في العلم الدكتور علي جمعة، ومن عندكم كذلك من أرباب العلم والمعرفة، فكما تسمعون الكلام منهم وهم المشاهدون للواقع خير منا. وما لنا إلا ما سمعنا من أحد الناس من هنا أو من هناك من بعض الكلام. وعلى كل الأحوال فهذا الذي تسأل عنه قد انتهى الحمد لله وقد مضى عندكم، فبقي أن نتعرف فقط على حكم ما كيف نطالب بحقوقنا سواء من شخص آخر أو من مسؤول أو من حاكم أو من شركة أو من تاجر إلى غير ذلك. فلنا إذا ثبتت لنا أي الحقوق المطالبة بها بكل الأوجه المشروعة وبالأساليب التي تؤدي إلى الخير وإلى الفائدة للكل. وإنما في مثل هذه الأحوال نرجو الحق تبارك وتعالى أن يمدكم الآن بالعون في استقامة الأمر على العدل والبر وعلى إقامة أمر الله كما ينبغي. فإذا تولى عليكم من يعظم أمر الله فلا أجمل منه في حسن المعاملة مع القريب ومع البعيد ومع المسلم ومع الكافر، ويستقيم أمر المسلمين بمصر وهم الكثرة الكاثرة ومن يساكنهم أيضا من المسيحيين من المصريين، فكذلك يستقيم أمرهم إذا روعي أمر الله وإذا رجع إلى هدي النبي وأصحابه وأهل بيته الأطهار رضي الله تعالى عنهم. فالأمر هذا من هذه الناحية، ومن نواحي الحياة الأخرى كذلك إن الله يمد بالعون من قام بالإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فالله يمدكم بالعون في مثل هذا، لأنه الأمر عائد أيضا إلى ماذا يقوم من الأنظمة، ماذا يقوم من القوانين، هو الأمر الأهم. أما تغير نظام إلى نظام فإن كان النظام الثاني فيه مثالب مثل مثالب الأول أو قريبة منهم أو دونه تضرر الناس بحسبها، وإن كان الأمر قام على الرجوع إلى نظام العلي الأعلى سبحانه وتعالى فذلك هو المخرج لعباد الله، وذلك هو المنقذ للناس من الضلال والظلمات والمشاكل الظاهرة والباطنة. فالله يتدارك إخواننا المسلمين في البقاع والأماكن والدول كلها بغياث من عنده وتوفيق لمرضاته ودفع للبلايا والشرور والفتن، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويقول أبو علي من اليمن: نعرف أن المحبة في القلب محل القلب نسمع بدأنا المحبة تكون بروح، فما الفرق بين أن تكون محبة في القلب والروح؟ ولا شيء نقول أحب الله بقلبي أم بروحي؟ نقول إن القلب قد قلنا لك أن الروح باطن، فإذا قلت القلب فقد ذكرت الروح وذكرت السر أيضا، فلا إشكال في ذلك. ولما أن كان المفتاح لهذه المعنويات وهذا الباطن القلب، فينسب كل شيء للقلب ولا إشكال في ذلك، فإنه مترابط متشابك متداخل فلا إشكال في مثل هذا. وإنما الروح هي باطن في القلب نفسه، فهي معنى لطيف وسط هذا القلب، كما أن السر معنى لطيف وسط تلك الروح. فالروح والسر كلاهما من القلب وإلى القلب وفي القلب، فإذا لا تفريجها، وإنما ليتضح لك مجال بدقة في المواطن هذه الغيبية. بين لك باطن القلب من الروح، وأن هي محل المحبة، وباطن الروح من السر، وهو محل المشاهدة، فلا إشكال في ذلك. ويمكن أن يقول: شاهدت بقلبي وأحببت بقلبي، كما يقول: عرفت بقلبي. ويمكن أن يقول كذلك: عرفت بروحي، باعتبار أن المعرفة التي حلت في القلب لها اتصال بالروح. وفي الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. فلا إشكال في مثل هذه الإطلاقات، واستعمال القلب محل الكل واضح وبين، مستعمل في كثير من ألسنة العلماء والعارفين. والأخ الهاشمي من الإمارات يقول: هل صفاء القلب سجية في الإنسان يعين عليه التزكية؟ نقول: صفاء القلب أصل في الإنسان، وإنما تعرض عليه العوارض التي تكدره، فيلزمه السلوك لينقيه من هذه الشوائب التي طرأت عليه، فإنه يخلق بأصل الفطرة صافيا منقها. ولكن مدارك الإنسان ومعارفه ما تتفتح له إلا متأخرا، وعندما يبدأ عنده التمييز والإدراك للأشياء لا يدرك المعنويات الكبيرة، وإنما يدرك الحسيات، وبدراكه للحسيات يرى الحرص على المشتهيات، ويرى التوصل إلى المرادات بالحيل، فيرسخ عنده كثير من الكثائف ومن المكدرات لهذا القلب. فإذا قارب البلوغ ودخل في تلك المرحلة وأدرك عندئذ سرا من وجوب معرفة الله والاستعداد للقائه وغير ذلك، وجد نفسه قد تلطخت وقد تمكن فيها كثير من الصفات الذميمة من مراءة الخلق واستعمال الحيل في التوصل لمراداته ومحبة الشهوات، فيحتاج إلى تقويمها وتعديلها، وحينئذ تأتي دور التزكية العظيمة التي بها الفلاح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول: أعلم أن البغض والكراهية حرام، لكن أجدني يتحامل على بعض زملائي عندما يتفوقون علي، فهل يدل على أن قلبي مريض؟ نقول: يكون بحكم طبيعة الإنسان أن لا يحب أن أحد أن يتفوق عليه، وبالتزكية لا يكره أن يتفوق عليه أحد، ويرى أن الحق فيه لله، يفضل من يشاء ويقدم من يشاء، ويرى أنه مهما تقدم عليه غيره وتفوق فإنه بتسليمه لأمر الله هو يرقى أيضا ويتفوق. ولما سئل شيخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف متى يفوق الإنسان غيره، قال: إذا لم يكره أن يتفوق غيره عليه. إذا وصل إلى حالة من التزكية لا يكره أن يتفوق غيره عليه. أما بالنسبة لما يريد عليك من التحامل، فإن كنت تقره أو تحبه أو تعمل بمقتضاه فهو مرض، ويجب أن تتخلص منه بشهود أن الأمر لله جل جلاله، وهو المقدم وهو المؤخر، لا معطي لما منع ولا منع لما أعطى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو لا يستطيع أن يترقى إنسان إلا بأمر هذا الإله، ولا أن ينحط إلا بأمر هذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه. فتتأدب مع الله تعالى وتخلص نفسك من هذا المرض، وتعالج نفسك بالدعاء لمن تحاملت عليه، وبذكر ما تفوق به، ونشر محاسنه التي تعلمه منها. وأما إن كان عند ورود هذا الخاطر لا تحبه ولا تميله، وأنت تكرهه وتعمل بغير مقتضى بأن تذكر صاحبك بالخير مهما رأيت في قلبك استثقالا له، فلا شيء عليك، وليس من المرض، وإنما عرض من أعراض البشرية قد يختفي ويتلاشى عند قوة التزكية، ولكنك لا تؤخذ عليه، وليس هو من المرض الذي يلزمك فيه سرعة العلاج له، وإنما هو طبيعة بشرية إذا قوبلت بواجب الشريعة من الأدب مع الله تعالى واستحضار أن الأمر لله وبيده الأمر كله وأن لله في كل ذلك حكمة، وعملت بغير مقتضى ذلك التحامل بالثناء على صاحبك هذا وزميلك وبذكر ما اشتهر به والدعاء له، فإنك بذلك تكون سالما معافا موفقا إن شاء الله تبارك وتعالى. أمدنا الله إياكم بالتوفيق، بارك لنا ولكم في هذا الدرس، بارك لنا ولكم في هذا الشهر، نحن على استقبال ذكرى ميلاد صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 من شهر ربيعنا الأول، فالليلة عندنا ليلة 11 والليلة المقبلة ليلة 12. نوصي جميع إخواننا وأحبابنا أن يبثوا إلى قلوب أمهاتهم وأبائهم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم وأصدقائهم معنها من التعلق بالجناب الشريف، التعظيم للحق تعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم هذا الرسول من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه، فالذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وعزروه، أي عظموه وأجلوه وأكبروه صلى الله عليه وسلم، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ونختم بالإجابة على هذا السؤال الذي ورد من الأخ بندر من السعودية، يقول هل يسن لي أن أصوم اليوم الذي ولدت فيه؟ لا يسن بخصوصه، وإنما هو معنى من معاني شكري. لا يحرم عليك، فإنه لا يحرم الصيام إلا على الحيض والنفس والأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيها، وهي يوم العيد الفطري ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وعلى خلاف في النصف الثاني من شهر شعبان المكرم لمن لم يكن عليه ورد ولا قضاء، لم يكن له ورد ولا عليه قضاء ولا نذر، ففيه الخلاف. فما عدا ذلك لا يملك أحد في شريعة الله أن يحرم صوم يوم معين، ولكن هو مظهر من مظاهر الشكر، فإن عمله فليس عليه شيء، وليس له ثواب مخصوص بخصوص أنه اليوم الذي ولد فيه، ولكنه معنى من معاملة العبد لربه تبارك وتعالى بأداء شكر من المشروع. والشكر المشروع صلاة، صوم، صدقة، ذكر، تلاوة، إحسان إلى غير ذلك مما شرعه الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن خصوص اليوم الذي ولد فيه نبينا يكون معنى شكر أقوى، ويكون في صومه ثواب مخصوص، وهو الذي دل عليه النص الصريح، ذاك يوم ولدت فيه، قال صلى الله عليه وسلم ولنعم الصوم فيه، فأخبر أن الأمة كلها عندما يصوم أحدهم في مثل اليوم الذي ولد فيه رسول الله ولو ذكراه الأسبوعية، وهو كل اثنين ولو بذكراه الأسبوعية، فإن له ثواب مخصوص من حيثيات أنه يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم عرض الأعمال على الله تبارك وتعالى، فمن حيث خصوصيات معينة فذلك شان مختص بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما صوم الإنسان لمثل اليوم الذي ولد فيه هو، فإن ذلك معنى من معاني لطف المعاملة بينه وبين الله ورقة الذوق بينه وبين مولاه جل جلاله، لا يمنع منه ولا يقال له إنه بخصوصه له شيء مخصوص من الثواب، إذ لم يرد في ذلك شيء، ولكن عموم الواردات في شكر الرحمن وحسن التعامل معه يدخل فيها هذا الذوق اللطيف من هذا الإنسان. وبالله التوفيق، أخذ الله بأيدينا ويجعلنا من أسعد الناس بالشهر وصاحبه الذي شرفه الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عمر به وبذكره وبمحبته قلوبنا وديارنا ومنازلنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا وذوينا، وأحيي في أمته حقيقة محبته واتباع سنته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم آمين. عسى أن يكون النداء علامة قبول الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.